لله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا بالأمس أن جواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عبارة عن أن الحكم الظاهري ليس له مبادئ في متعلقه حتى يقع التضاد، وإنما مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. وبعبارة ثانية، ليست مبادئ الحكم الظاهري في متعلقه، وليست مبادئه في نفس جعله، وإنما مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. وتفسير ذلك أن مبادئ الحكم الظاهري هي الاهتمام أو تعيين الأهم في نظر المولى من بين المبادئ التي توجد في الواقع، لأنه في مورد اختلاط المبادئ والأحكام على العبد لا بد للمولى أن يعين وظيفة لهذا العبد. هذه الوظيفة على أي أساس، على أي ملاك يعينها؟ يعينها على أساس أنه يحصل لدى المولى بلحاظ الموارد المتعددة تزاحم، أنه ما هو الملاك والمبدأ الذي يحرص على حفظه أكثر من غيره إذا اختلطت الملاكات على العبد. فالحكم الظاهري هو الخطاب الذي يكون على ماذا؟ على طبق الأهم، يعني هو الخطاب المعين للمبدأ والملاك الأهم من ضمن المبادئ الواقعية المحفوظة لدى المولى. واضح إن شاء الله؟ هذا خلاصة ما تقدم بالأمس حتى نطبق العبارة. إن شاء الله أنتم تكونوا تأملتوا بالمطلب. إذا في شيء سؤال عند حدا من الإخوان أنا بالخدمة قبل التطبيق. شيخ غسان، سيد علي، شيخ حسن، شيخ مصطفى، شيخ محمد، شيخ مصطفى. الآن نشوف هلا تطبيق العبارة وأن السيد كيف مشى في هذا المطلب. قال رحمه الله، بس أنا نرجع نقرأ شوية من جواب عن السيد الخوئي، لأنه مبتني الجواب تاع السيد شهيد على ما ذكره مع إشكالا على السيد الخوئي. يقول: فالجواب المذكور، جواب السيد الخوئي، في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. فإذا جواب السيد شهيد مبتني على هذه النقطة، لأنه لم يعد ذكر هذه النقطة أثناء الجواب كما سنقرأ. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وذلك بأن نقول إن مبادئ الحكم الظاهرية بمبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. وتوضيح ذلك، هذه احنا عبرنا عنها أول شيء، أول فقرة بالمقدمة الأولى، أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. واضح؟ يعني مفسدة الفعل، ملاك الفعل، هذه هي ما يقتضي الحكم الواقعية بالحرمة. وكذلك الأمر في الوجوب، المصلحة الإلزامية والشوق الأكيد، المحبوبية الأكيدة للمولى، هي التي تقتضي الوجوب. صحيح؟ وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان يعني اقتضائية، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يعني غير اقتضائية. يعني هناك مبدأ يقتضيها وليس هناك مبدأ يقتضيها، هذا هو سبب التسمية. يعني هناك ما يؤدي إليها وليس هناك ما يؤدي إليها. وعليه قلنا هذه المقدمة الثانية، وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، عم يحكي بشكل عام سيد الشهيد، اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن بعض، هذا وين بيحصل يا أخوان؟ عند العبد مش عند المولى، المولى هو اللي شرع. لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، فالحكم الواقعي لا ملاكه يتغير ولا الإرادة نحوه تتغير ولا محركيته الذاتية تتغير، يبقى الحكم واقع بيبقى على حاله، لأن احنا بنعتقد بشو؟ باشتراك الأحكام بمبادئها بين العالم والجاهل. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته، فالحرام على حرمته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة. فإذا حالة الاختلاط، حالة الجهل لا تغير من الواقع شيئا، لا على مستوى المبادئ ولا على مستوى المحركية. الآن المقدمة الثالثة، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات. سيد شهيد أخذ مثال، فينا نفترض المباحات والواجبات، فينا نفترض المباحات والمحرمات. فإذا في مقام التوجيه، إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يعني المولى إما أن يرخص العبد، لأنه إذا كان يقطع بالإباحة ما في معنى ليرخصه، منو مرخص الآن، يتكلم عن ترخيص ظاهري، إما أن يرخصه بترخيص ظاهري في ارتكاب ما يحتمل العبد إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل العبد حرمته. وواضح، لاحظ ليش يرخصه وليش يحرم عليه، لما يحرم عليه؟ وواضح أن اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، يعني الدرجة العليا من الاهتمام، لأن كل محرم واقعي المولى يهتم بالاجتناب عليه. هنا نتكلم عن أي اهتمام؟ اهتمام أن يجتنب العبد عن المحرمات الواقعية حتى في صورة الاختلاط، يدعوه إلى المنع من ارتكاب أو عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لأن المولى يهتم بدرجة عالية جدا، هذا الاهتمام يدعو المولى أن يمنع عبده من اقتحام ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض ذو مفسدة واقعية، وإلا إذا كان سبب الحرمة الظاهرية هو المبغوضية لنفس ما يحتمل حرمته، فشو بصير عندنا؟ بيرجع محظور التضاد يا أخوان. لاحظوا، لو كان سبب التحريم الظاهري من قبل المولى هو أن المورد المحتمل الحرمة فيه مفسدة، فشو معناته؟ في المورد المحتمل الحرمة هناك مصلحة واقعية وهناك مفسدة ظاهرية. لاحظ الأمر ليس كذلك، بل يعني سبب التحريم الظاهري ما هو؟ لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها. ضمن ماذا؟ ضمن الموارد، بدك تقول ضمن المباحات والمحرمات المختلطة. فهو، فإذن فهو يعني التحريم، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. فإذن منشأ ومبدأ وملاك الحكم الظاهري ما هو؟ مبغوضية المحرمات الواقعية وضمان اجتنابها. يعني صار مبدأ الحكم الظاهري ليس في نفس الجعل وليس في المتعلق، وإنما هو مبدأه الحرص على الملاك الواقعي الأهم. هذا اللي عمله السيد الشهيد، لاحظتم؟ مبدأ وملاك الحكم الظاهري هو الحرص على ملاك الواقع الأهم عند الاختلاط. مش كل المشكلة يعني جزء. وفي مقابل ذلك، في مقابل ماذا؟ هو شيء أول شيء، وواضح أن اهتمامه بالاجتناب يؤدي إلى ماذا؟ إلى المنع من ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، صحيح؟ الآن وفي مقابل ذلك، يعني فيما لو كان اهتمام الاجتناب ليس إلى هذه الدرجة العالية، اهتمام الاجتناب لا يدعو المولى إلى التحريم، في مقابل ذلك في الحالة التي لا يكون اهتمام الاجتناب إلى درجة عالية يدعو المولى إلى المنع من ارتكاب ما يحتمل حرمته، فماذا سيكون عندنا سيدنا؟ سيكون عندنا الإباحة. فنقول إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي فالمسألة لن تتغير أبدا. ليه؟ لأن هناك حرام واقعي وهناك في مقابله إباحة غير اقتضائية، فلا يوجد مبدأ يزاحم ذلك المبدأ. يعني مبدأ الحرمة وهو المفسدة في عند المولى لا يوجد ما يزاحمه، لأن تلك الإباحة غير اقتضائية. فماذا يصنع المولى؟ فالمولى في هذه الحالة لن يجد ما يحول دون إصدار المنع المذكور اللي هو التحريم الظاهري، وهذا المنع سيشمل موارد الحرام الواقعي وموارد المباح الواقعي إذا كان محتمل الحرمة للمكلف. واضح؟ يعني أنا يدور الأمر هكذا عند المولى بعدما اختلط على العبد الحرام والمباح. المولى بيعرف الملاكات، يعرف أن هذه الإباحة التي يدور الأمر بينها وبين الحرمة هي إباحة لا اقتضائية، جيد؟ إباحة غير اقتضائية. طيب إذا كانت إباحة غير اقتضائية ما هي النتيجة؟ النتيجة أن هذا المولى عنده المحرمات وعنده في مقابلها المباحات غير الاقتضائية. المباحات غير الاقتضائية لا تصلح لمزاحمة المحرمات، يعني لا شك ولا ريب أن الحفاظ على اجتناب المحرمات أهم من التسهيل بالمباحات غير الاقتضائية. ليش؟ لأن المباحات غير الاقتضائية ما فيها مصلحة حتى تزاحم ماذا؟ المحرمات. واضح؟ فمباشرة المولى ماذا يصنع؟ سيصدر تحريما ظاهريا. طيب هذا التحريم الظاهري في مورد قد يتلاءم مع وجود تحريم واقعي، في مورد آخر قد يتلاءم مع وجود إباحة واقعية، في مورد وجود تحريم واقعي لن يحصل تماثل. ليه؟ لأن ملاك الحرمة الواقعية في نفس المبدأ، في نفس المتعلق. وأما ملاك الحرمة الظاهرية ما هو؟
الحفاظ على الأهم في سورة الاختلاط، صح؟ فما في تماثل. طيب، في المورد الآخر الذي يكون فيه حرمة واقعية مع إباحة ظاهرية لا اقتضائية، أيضا لا يوجد عندي تضاد. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه في هذه الحالة الإباحة لا اقتضائية، فلا يوجد، حتى لو افترضنا يعني بهذه الحالة، حتى لو افترضنا أن المتعلق المبادئ مرتبطة بالمتعلق لا يحصل تضاد، لا، لأن الإباحة لا مبادئ فيها، واضح؟ وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته. ليه؟ لأنه كما قلنا لم ينشأ الحكم الظاهري، لم ينشأ التحريم الظاهري عن مبغوضية نفس المتعلق، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان المحرمات الواقعية، على ضمان اجتناب المحرمات الواقعية. واضح؟ هذا كله في أي شق؟ فيما لو كانت المباحات التي في مقابل المحرمات غير اقتضائية. الآن ننتقل إلى الشق الثاني. فإذا شو صار عندنا؟ ألف، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي. باء، وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي. فشو صار عندي؟ عند المولى في مقام الحفظ شو بيكون عنده؟ المحرمات الواقعية تقتضي المنع، والمباحات الواقعية ماذا تقتضي؟ تقتضي التسهيل، تقتضي الإباحة. جيد؟ فهي تدعو، يعني فالإباحة الواقعية خلافا للحرمة تدعو إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة. فتلك الحرمة الواقعية ذات المبادئ الاقتضائية في هذه الحالة هناك ما يقف في وجهها، وهي الإباحة الواقعية ذات الملاك الاقتضائي. واضح؟ فالمولى إذا رخص ترخيصه ماذا يكون شيخ غسان؟ يكون ترخيص ظاهري ناشئ عن شدة اهتمامه بالمباحات الواقعية، ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية وحرصا منه على تحقيقه. إلى الآن يا أخوان سيجيب ماذا يشرح؟ يشرح لنا أصل الفكرة. فإذا أصل الفكرة إلى الآن أنه الموجود عند المولى في سورة الاختلاط محرمات واقعية، مباحات واقعية. المباحات تارة تكون غير اقتضائية فحتما المحرمات تكون حاكمة عليها أقوى منها. الصورة الثانية يكون عندي محرمات ومباحات اقتضائية. هذه الصورة هي التي يكمل فيها سيد الشيخ فيقول: وفي هذه الحالة، في أي حالة؟ في الحالة التي يكون اختلط على العبد المحرمات بالمباحات الاقتضائية، يرحمكم الله. فإذا اختلطت المحرمات بالمباحات الاقتضائية، ماذا يصنع المولى؟ يقول: وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته الواقعية. هون ماذا يصنع المولى؟ هون يتحقق التزاحم. وين عند المولى؟ أنه تزاحم في حفظ الأهم، أيهما يستحق أن تضحي بالآخر لأجله. هل المباحات يستحق أن، ومصلحة التسهيل تستحق أن يضحي المولى لأجلها بالمحرمات، أم المحرمات والمنع من الوقوع في المفاسد الواقعية يستحق أن تمنع العبد من ماذا؟ من جملة من المباحات. واضح الماء؟ لأنه بالنتيجة المولى في هذه الحالة، في حال اختلاط الأمر على العبد، عدم علم العبد بالحكم الواقعي، العبد خطية شاك، ماذا يصنع المولى؟ يحلل له أو يحرم؟ تحليل ظاهري. يقول فإذا كان الملا فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات. أنت عندك وين عم نحن بأي حالة عم نحكي بحالة الاختلاط، يعني بحالة احتمال الحرمة واحتمال الإباحة، صح ام لا؟ فشو بيجي المولى؟ يأتي ويقول المولى أنا على هذا الأساس لأن العباد أن يكونوا مرتاحين عندي ومسهل عليهم أهم من فوات بعض المصالح أو فوات وقوعهم في بعض المفاسد. لاحظتم؟ يعني بالنتيجة المولى هكذا يقول أنا ما عندي مشكلة، هذا وإن ارتكب بعض المحرمات الواقعية نتيجة هذا الترخيص لكن ما في مشكلة. ليه؟ لأنه بنظري التسهيل على المكلفين والراحة النفسية للمكلفين أهم مثلا. أما بالعكس إذا كان يحرم يقول المولى سيرتاح هذا أو ما يرتاح، مهم أن لا يقع في المفاسد الواقعية. فإذا فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص المولى في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة. يعني بالنتيجة هذا الترخيص الظاهري قد يكون في مورد الحكم الواقعي المجهول للعبد، المعلوم للمولى الحكم الواقعي الموجود فيه هو الإباحة، ما في مشكلة، لا يكون العبد قد وقع في محذور. وقد يكون الحكم الواقعي هو الحرمة، هنا المولى يقول ما في مشكلة فليتحقق تلك المفسدة، فلتتحقق ما في مشكلة. ليه؟ لأنه في نظري التسهيل أهم من الوقوع في تلك المفسدة. واضح؟ وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون يا شيخ مصطفى منافيا لحرمته، ما في منافاة. ليه؟ لأن هذه الإباحة الظاهرية لم تنشأ عن ملاك للإباحة في نفس المتعلق في هذا المورد، بل نشأت عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية. وهذا هو معنى أن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. يعني المولى حكم بالإباحة هنا لأنه يهتم بالمباحات الواقعية أكثر مما يهتم بالمحرمات الواقعية، فيكون ملاك هذه الإباحة هو نفس ملاك المباحات الواقعية. غاية ما في الباب هو هذا بالدقة، الاهتمام بالحفاظ على تلك المباحات الواقعية. واضح؟ والحرص على ضمان ذلك الملاك. في المقابل وإذا كانت ملاك وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم بالنسبة للمولى منع من الإقدام في المحتملات. يصدر شو تحريم؟ ليه؟ ضمانا للمحافظة على الأهم، يعني بعكس الصورة التي كنا نتكلم فيها. في الصورة الأولى المولى إذا كانت المباحات أهم بالنسبة إليه يقول أضحي ببعض المحرمات لصالح المباحات الأهم. في الصورة الثانية إذا كان المولى الأهم بالنسبة إليه هو المحرمات يقول أنا أضحي ببعض المباحات لأجل المحرمات. فمثلا نضرب أمثلة عملية، المولى ماذا حكما على العبد؟ حكم على العبد بأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، شك؟ حكم بالطهارة الظاهرية في حالة الشك. طيب في الموارد، يمكن أنا في المورد الأول وهو مثلا شككت في طهارة ثوبي، يمكن يكون هذا الثوب في الواقع ليس طاهر. في المورد الثاني لو افترضنا أن شككت في طهارة محل السجود وهو في الواقع طاهر، شو عم يصير عندي أنا بالنتيجة؟ المولى حكم بالطهارة. يعني الأهم عند المولى هو التسهيل علي أنا، وإن وقعت في مورد من الموارد أنني صليت بثوب متنجس واقعا، ولكن لأن المولى يهتم بالطهارة أكثر فماذا صنع؟ أصدر حكما ظاهريا بالطهارة. واضح؟ في مقابل ذلك ما يدعى ويتداول على الألسن، لأنه نحن نعبر هذا لأنه بدأ تحقيق المسألة، من أن الشارع حتى في الشبهات البدوية فيما يرتبط بالأعراض والدماء يحتاط. جيد؟ إجا الشيخ عباس شك فيما يرتبط بالدماء أن هذا يجوز قتله أو لا يجوز قتله. الشارع ماذا صنع؟ حرم عليه القتل في حالة الشك. جيد؟ حرم عليك القتل في حالة الشك. طيب، حرم عليك القتل في حالة الشك. طب أنت قد يكون المورد الأول الذي أجريت فيه هذا التحريم ومشيت عليه هو محرم في الواقع، خير ما حصل شيء. المورد الثاني قد يكون هذا ممن يستحق القتل، والحال أنك لم تقتله. ليش؟ لأن المولى يهتم بحفظ الدماء أكثر، يعني واقعا الملاك الواقعي لحفظ الدماء أهم من ملاك قتل واحد مثلا يستحق القتل. فيقول لك المولى أنا أضحي بأن يكون شخص مستحقا للقتل لا نقتله، على حساب ماذا؟ أن لا نقتل شخصا لا يستحق القتل. هيك بتصير المسألة، وهكذا يتضح. طبعا يا أخوان، قوام حياة العقلاء، قوام الحياة العقلائية التقنينية حتى في بيوتكم أنتم على مسألة التزاحم الحفظي، قوام الحياة العقلائية. لا 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 فقط تقديم الأهم، يعني أنت أن تعالج حالة الشك، أن تعالج حالة الجهل. الآن كما ذكرنا بالأمس، الأب مع ابنه، الأب كيف يوجه الولد؟ أصلا هو يوجه الولد على أساس هذه القاعدة، يمنعه من أمور لا يحرز بأنها ممنوعة. ليه؟ لأنه يخاف من بعض المحرمات أو من بعض الأمور المفاسد الواقعية. يعني هلأ البي ليش ما بيجيب لابنه اللي عمره مثلا 7 سنين تليفون مع خط مع انترنت؟ ليه؟ يعني هو في شراء التليفون مفسدة قطعية؟ لا. ليش ما بيجيب له إياه؟ العاقل طبعا، باعتبار أن هناك مصلحة واقعية إنه والله ينبسط الولد. هذه غير اقتضائية، ينبسط الولد. وهناك مفسدة واقعية في أن يقع بين يدي الولد بعض المفاسد الأخلاقية، أو أن يتلهى تتأذى عيناه و هذه المسائل. فالأب يأتي ويمنع على أي أساس؟ على أساس أنه المفاسد الواقعية بالنسبة إليه أهم من ماذا؟ من المصالح الواقعية. بيمنع عن كل الأدوات الإلكترونية لحاله إلا بشيء مخصوص ومشاكل. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية، هذا تعريف جديد للأحكام الظاهرية، خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع من أنواع المبادئ الواقعية الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. هذه أخوان طويلة، شو معناتها؟ أن الخطاب الظاهري ما هي حقيقته؟ الخطاب الظاهري، الحكم الظاهري حقيقته أنه الحكم الظاهري خطاب يعبر عن أن هذا الذي حكم به المولى هو الأهم بنظره إذا تزاحمت المبادئ الواقعية. فمثلا في مورد حجية خبر الثقة
شو بيكون عندنا؟ في عندي احتمال أن يكذب أو يشتبه الثقة، وفي عندي احتمال أن يطابق وبالتالي لا يطابق خبره الواقع، وعندي احتمال أن يصدق الثقة وأن يطابق خبره الواقع. عندما يأتي المولى ويعطي الحجية، هذا ما هو معناه؟ الحجية تعبر، خطاب يعبر عن أن المولى عين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية. ليه؟ لأنه كاشف مثلا فيه خبر الواحد. واضح إن شاء الله؟ نأتي إلى البراءة الشرعية. البراءة الشرعية ماذا حكم المولى؟ رفع ما لا يعلمون. شو يعني رفع ما لا يعلمون؟ نفس الأصل العملي. البراءة الشرعية معناها أن المولى عندما أفتى بالبراءة أو عندما حكم بالبراءة في الشبهات البدوية، يعني أن الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية التي لا يمكن حفظها مع بعضها البعض، بل لا بد أن يحفظ واحدة منها. أنت بالشبهة التحريبية المولى ما في يحفظهم مع بعضهم، لأن هما ما في إلك أنت فيك ترتكب وما فيك ترتكب. بالشبهة الوجوبية لا يستطيع أن يحفظ الوجوب والإباحة مع بعضهم البعض، فيقول لك يجب أن تعمل ويجوز لك أن تعمل. فعندما حكم المولى بالبراءة، حكمه بالبراءة يعبر عن ماذا؟ يعبر أن البراءة هي الأهم، يعني ملاك البراءة هو الملاك الواقعي الأهم، حينما لا يمكن الجمع بين هذه الملاكات، وحينما يتحتم على المولى أن يختار ويعين للعبد ملاكا ومبدأا. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تمام الكلام في جواب الإشكال الأول على ماذا؟ على إمكان جعل الحكم الظاهري. وتحصل أن جوهر الجواب يكمن في إمكانية تصوير حكم ظاهري ليس خاليا من المبادئ، وليست مبادئه في نفس متعلقه. واضح إن شاء الله؟ يقول السيد الشهيد: وبهذا البيان اتضح الجواب على الاعتراض الثاني. ماذا كان الاعتراض الثاني؟ أن الحكم الظاهري إذا شرعه المولى فيؤدي إلى تفويت مصالح واقعية والإلقاء في مفاسد واقعية. كيف؟ لأنه أنت بالنتيجة عندما يحكم المولى بالإباحة مثلا، ما قد يكون في بعض الموارد الحكم الواقعي هو الحرمة، فيكون قد ألقى العبد في مفاسد. عندما يحكم بالإباحة قد يكون الحكم الواقعي هو الوجوب، صح؟ يحكم ظاهرا بالإباحة، الحكم الواقعي هو الوجوب، فقد ألقى العبد فيه، فقد فوت على العبد المصلحة. يجيب السيد الشهيد يقول: نعم، بناء على بياننا السابق أن الحكم الظاهري يعين الأهم، نقول نعم، الحكم الظاهري قد يسبب فوات المصلحة والوقوع في المفسدة، ولكن يسببه لأجل غرض أهم، لأنه بالنتيجة شارع نادر، صح؟ نحن ما عندنا حل إلا أن يتدخل المشرع في التكوين، والمولى مش بناء يتدخل بالتكوين، صح؟ ما عندنا حل، إما أن يفتي له بالإباحة، إما أن يفتي له بالتحريم أو الوجوب. فإذا أفتى له بالإباحة وفاتت عليه بعض المصالح الواقعية، يكون فوات هذه المصالح لأجل أن الإباحة أهم، وفاتت بعض المفاسد ووقع في بعض المفاسد الواقعية، يكون وقع في بعض المفاسد الواقعية لأجل أن الإباحة أهم. وبعبارة يا إخوان أكثر وضوحا، يعني أفرض أن الموارد 100 التي يبتلى بها العبد 100، فالمولى بطبيعة الحال إذا رخص له يمكن للمولى، يمكن لهذا العبد أن تفوت عليه 10 مصالح واقعية، جيد؟ فشو بيقول المولى؟ بقول المولى لأجل 90 ملاك إباحة أضحي ب10. واضح؟ هي هكذا. واضح يا اخوان؟ الامارات والاصول العملية وفي الامارات ايضا نقول هكذا: عندما يقوم المولى بالحكم بحجية خبر الواحد فيقول ماذا؟ عندي 100 مورد، 10 موارد لا يطابق خبر الثقة فيها الواقع، و90 مورد يطابق، فماذا يقول؟ يقول أضحي بالموارد العشرة التي لا يطابق فيها الواقع لأجل 90، لأن مطابقة الخبر للواقع أهم بالنسبة لي من ذلك الجانب، أو استمرار حياة العقلاء ببنائهم على خبر الواحد أهم بالنسبة لي من ماذا؟ من أنه تتعطل حياة العقلاء وكل شيء بدهم بينة بينة بينة. واضح إن شاء الله؟ وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذا هو كان الاعتراض الثاني يا أخوان. وهذا التفويت ماذا؟ قبيح، صح أم لا؟ وهذا التفويت قبيح. نعم، لا، هن يسموه بنقض الغرض، تذكر حكينا حوله أنه هذا التفويت قبيح. نحن بس نحكي بالأمارات، الحكم الظاهري مثل ما حيتضح معنا بكرة إن شاء الله، الحكم الظاهري في باب الأمارات هو الحجية. إيه، ما نفس الأمارة يعني المؤدى مضمون الأمارة؟ لا، الحجية هي الحكم الظاهري، مثل ما شرحنا سابقا أن المؤدى قد يكون حكم واقعي أصلا. الكلام كله عن حجية الأمارة وعن نفس الأصل العملي، لأنه نفس الأصل العملي حكم ظاهري، يعني نفس البراءة هي الحكم الظاهري، أما في الأمارات الحجية هي الحكم الظاهري. نعم، دليل البراءة أمارة، دليل الاستصحاب بخبر واحد أمارة، دليل البراءة آية قرآنية أمارة لأن دلالتها ظنية مثلا الظهور. أما النتيجة يعني الحكم بالبراءة هذا هو الحكم الظاهري. وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم. طالما أنه من أجل الحفاظ على غرض أهم فلا إشكال في أن تفوت بعض المصالح أو يقع في بعض المفاسد. طبعا العلماء الذين أجابوا بغير جواب السيد الشهيد، يعني اللي ما تبنوا نتيجة، ما حدا قبله تبنى جوابه للسيد الشهيد، كيف حلوا مشكلة الإشكال الثاني؟ في الحقيقة بعضهم تبنى فكرة المصلحة السلوكية، مثل السيد الخوئي تبعا للشيخ الأنصاري. شو هي فكرة المصلحة السلوكية إذا سمعتوها بس ليكون ببالكم؟ أنه قالوا سلوك طريق الأمارة أو الأصل فيه مصلحة يعوض المفسدة الواقعية، هكذا قالوا. في شيخ مظفر طبعا ذكرها هنا. غدا إن شاء الله تعالى نقرأ الجواب على الاعتراض الثالث، ونبدأ في الأمارات والأصول، نشرح في الأمارات والأصول أصل التقسيم بالدقة لأنه في وقف أصل التقسيم، ونبدأ بماذا؟ مما تذكره مدرسة المحقق النائيني من سبب أو ما هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. يعني نقرأ إلى قوله رحمه الله: وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري. إلى هناك إذا لحقنا طبعا، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.